الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، ونعمة الدائمة على أعدائهم أجمعين على قيام يوم الدين. تقدم أن المصنف في هذا الفصل الأول، وهو فصل بداهة مفهوم الوجود، ذكر أمورا خمسة. الأمر الأول أن مفهوم الوجود بديهي التصور والتعقل، والأمر الثاني أنه معقول بنفس ذاته ولا يحتاج في تعقله إلى توسيط شيء آخر، والأمر الثالث أنه لا معرف له من حد ورأس، باعتبار أنه لابد أن يكون المعرف أجلى وأعرف من المعرف، والأمر الرابع استدلال آخر على أن الوجود لا معرف له لما سيأتي منه في الفصل السابع من أحكام الوجود السلبية، هو أنه لا معرف له لأن المعرف الفصل فيه إما أن يكون هو نفس الوجود، هم هو بديهي ما يصير الشيء فصلا بنفسه، إنه فصل الجنس، هو شلون جنسي وشلون يكون فصل إلى نفسه. على كل يقول هو يعني بالوجود التحصل، بينما الجنس الفصل هو الذي يحصله فلا يحتاج إلى فصل، وأنه لا غير للوجود فلا يمكن أن يكون له عرض خارج من ذاته، ماكو شيء غيره. هذا الأمر الرابع. والأمر الخامس ذكر تعريفين للوجود، تعريف نسبة للمتكلمين وتعريف آخر نسبة إلى الحكماء. هذا محصل ما هو موجود في هذا الفصل. احنا نتقدم عندنا ان الدعوة الاولى على اجمالها مسلمة صحيحة، وان الوجود بديهي تصور، حاله حال العدم، لان اكو اكثر من هذا، اكو قضية تصديقية ايضا بديهية، وهي ان استحالة اجتماع الوجود والعدم في شيء واحد. ومو بس هو مفهوم الوجود بديهي، مفهوم العدم بديهي، لا، استحالة اجتماعهما وارتفاعهما عن موضوع واحد هو هذا أيضا بديهي. بس الإشكال في أنه في التعريف الثاني، يعني عفوا في الأمر الثاني الذي يرجع إلى أنه لا معرف له من حد ولا رأس، هذه اللي ترجع إلى مفهوم الوجود التفصيلي. قلنا الوجود إلى مفهوم إجمالي هذا بديهي، وإلى مفهوم تفصيلي هذا مو بديهي، هذا نظري. المفهوم التفصيلي الوجود هو عبارة أخرى عن تعريفه، وحينئذ عرفناه بما تقدم في الدرس الماضي بأنه العرض الذهني الذي يتحد مع موضوع، أو العرض الذي يتحد مع موضوعه خارجا ويختلف معه مفهوما، وبه تحصله في مقابل العدم. عدم أيضا عرض يعرض على موضوعه في الذهن، العدم غير المعدوم في الذهن، عدم غير العنقاء، لكنه يتحد مع العنقاء في الخارج، بالعنقاء عدم ماكش، معدوم، معدوم العنقاء، ما له وجود في الخارج، العدم يتحد معها في الخارج، بس العدم والعنقاء مختلفان في الذهن. عدم يعرض عن عنقاء، تتلبس به العنقاء، تتصف به العنقاء، مثل ما الكتاب يتصف مثلا بالنفع فيكون فتقول كتاب نافع أو كتاب ضار أو أمثال ذلك، شيء فلاني حار، ماء حار بارد، بالذهن اثنان لكن في الخارج واحد. شنو اللي هنا بالذهن اثنين وبالخارج واحد؟ الوجود والعدم. الوجود يختلف عن العدم أنه بالوجود يتحصل الشيء بينما بالعدم ينتفي الشيء. هذا التعريف المتفق من هذا من هذا من هذا البيان من هذا التعريف راح يظهر الإشكال في الأمر الثالث، وأنه لا معرف له، الوجود لا معرف له لا من حد ولا من رأس، لأنه هو أعرف وأجلى في الذهن، ليس بأعرف وأجلى، أكو أعرف وأجلى منه. هو كون عرب يتحد مع موضوعه، ما يتحد مع موضوعه، هذا أمر يعني كون العرب أعم من عنده، خصوص كونه بعد أن يكون بعد ما نتأمن في حال هذا العرب ونشوفه بأنه ينقسم إلى قسمين، يتحد مع موضوعه في الخارج، ينقسم إلى قسمين، يختلف معه في الذهن ويتحد معه في الخارج، لأن العرضين واحد يتحصل به الشيء واحد ينتفي به الشيء، فهذا راح يكون أعرف، يكون خاصة للوجود بالنتيجة. إذا ما يكون حد ولا لا حتى ولا حد ناقص، على الأقل يكون رسم السعادة حموتة على الأقل ناقص، هذا به خاصية للوجود، أنه يختلف مع معروضه في الذهن ويتحد معه في الخارج. ومنه يظهر أيضا الإشكال فيما يأتي منه في الاستدلال على أن الوجود لا معرف له من حد ولا رأس، باعتبار أنه الوجود إذا كان جنسه إما نفسه أو غيره، إن كان غيره فلا غير له، وإن كان نفسه والنفسه هو إذا يحتاج حين إلى فصل وهو يحصل نفسه، وكيف بعد يحتاج إلى فصل؟ هذه الدعوة راح يظهر بطلانها، لأنه أيضا كونه عرضين وهذه خصوصية من العرض، هذا يجعل أنه أكو جنس إليه، زين، على أنه هو العرض جنس للأعراض مو جنس للأعراض، هذا حديث آخر، هذا ممكن يجينا إن شاء الله في باب الماهيات والأجناس والأعراض، وشلون أنه يعني ما هو جنس الأجناس، ما هو خصوصية الجنس، هذا المذكور عندهم في المنطق صحيح خطأ، يمكن المساعدة إليه، ينفعنا ما ينفعنا إلى آخره، هذا إلى مقام آخر مو هذا مقامه. في الجملة فلنقول بأنه ليس له جنس ولا فصل، مو مشكلة، بس إلى خاصة قطعة، زين، هاي الخاصية للوجود دون سائر الأعراض، خاصية بالوجدان نجد هذا الوجود، وأنه الوجود يعرض على موضوعه في الذهن ويتحد معه في الخارج، هاي خصوصية بالوجود، وأن يكون به ثبوته بينما بالعدم نفيه، نفي الموضوع في الخارج يتحد مع موضوعه، هاي خصوصيات للوجود والعدم، هاي صفات، فهاي فلتكون أعراضا، وحينئذ يكون إلى خاصة، ليش لا خاصة له؟ وأما دعوة أنه لا غير للوجود، هاي دعوة مبنية على صارت الوجود دون غيره، وهذه يجي إن شاء الله النقاش فيها، وأنه هذه الدعوة غير صحيحة في محله إن شاء الله. فهذا بالنسبة للأمر الرابع. من هذا البيان راح يظهر، عفوا نجي للأمر الثاني الذي ذكره، وأنه الوجود معقول بنفس ذاته فلا يحتاج إلى توصيف شيء آخر، هاي الدعوة أيضا فيها نظر غير مسلمة، وذلك لأن الإنسان أول ما يتعقل بواسطة الحس، بواسطة الإحساس، الإنسان إذا ما عنده حس ما يتعقل شيء، لاحظوا الآن النائم يزول حسه بعد يتعقل شيء، المغمى عليه لما يروح عن الإحساس بعد يتعقل شيء، الطفل إذا ما عنده إحساس يتعقل فيه يبقى في جامد إلى أن يموت، كل شيء ماكو. التعقل ناتج عن الإحساس، إذا ماكو إحساس بالأشياء ما يصير تعقل. لاحظت المحسوس اولا وبالذات هو الماهيه والوجود. المحسوس اولا وبالذات هو الماهيه. الانسان شي يشوف؟ يشوف وجود لو يشوف انسان، يشوف طفل، يشوف ابوه، يشوف امه، يشوف كذا، يشوف الجو، يشوف الظلمه، يشوف الضياء، يشوف الى اخره. هاي كلها ماهيات. عن طريق احساسه بالماهيه راح شنو بهذا، بواسطه الاحساس بالماهيه راح ينتقل الى انه اكو وجود. لانه شلون يمكن يحس بشيء ولا وجود له؟ يصير من باب السالم انتفاء الموضوع. اذا شيء ما موجود شلون يحس به؟ فلا بد ان يكون موجودا. فهذا قد هم ما ينتبه للانسان اولا بالذات، بس شنو يكون هو بالنتيجه مركوز في النفس، مركوز في التعقل وفي الذهن، انه ما يصير هو من يشوف شيء ولا بد انه موجود. هو قد ما ينتبه الى مفهوم الوجود، بس هو يدرك الوجود، يعني يعتقد، يعني راح ينكشف للوجود، يثبت للوجود بالملازم. فالوجود ليس متعقلا بنفس ذاته، وانما متعقل بتوسيط الماهيه، لانه يتعقل بواسطه الحس. اذا ماكو حس ماكو تعقل، لا للوجود ولا للماهيه، كل شيء ماكو. بينما من يحس الإنسان، من يصير، من يكون عنده إحساس بالخارجيات، بالأمور الأخرى، حتى بالبواطن، إذا ما عنده إحساس ما يتعقل شيء. فيتعقل عن طريق الإحساس. من يحس بالشيء راح يتعقله. فإذا أحس به وتعقله، شلون يحس بشيء ولا وجود له؟ عن طريق الإحساس بالماهية راح ينتقل إلى الوجود. مو يتعقل الوجود ابتداء، وهذا أمر وجداني. خو أنت تحس بالوجود لو تحس بالماهية أو لا بالذات؟ شو تشوف؟ تشوف وجود لو تشوف ماهية؟ تشوف زيد، تشوف عامر، تشوف الفضاء، تشوف المكان. هذا من اللي يشوفه، تسمع الصوت، مو تسمع وجود. الوجود يتحد مع الصوت في الخارج، واضح شلون؟ فلا يتعقل الوجود أولا بالذات. المتعقل أولا بالذات هو الماهية. بواسطة تعقل الماهية راح يتعقل الوجود، خصوصا إذا كان ما منتبه إليه أصلا قد ما يتعقله. لأنه يعني شنو ما يتعقله تفصيله؟ ما يتعقله قد يكون ارتكازا هيك من باب، يعني هل موجود هذا؟ شو تعبرون عن عبره؟ امر اذا الانسان ما يتوجه للشيء شلون يتعقله؟ تعقل غير يصوره. فاذا ما يتوجه للشيء شلون يتصوره؟ اصلا هو حتى تصوره باشكال اذا ما يتوجه له، ما ينتبه له، يعني ما يكون اكو محفز انه ينظر إلى أو يعني بالنظر الذهني، قصدي يعني يكون الذهن يتوجه إلى حتى يتعقله. يكون أكو شيء بدي يعني يسبب توجه الذهن إلى الأمر المتعقل حتى يتعقله. الذي يسبب التوجه الذهني هو تعقل الماهيات، وهذا أمر وجداني محسوس. فلا يتعقل الوجود بنفس ذاته، وإنما يتعقل بواسطة الماهية. يدرك بواسطة إدراك الماهية. هذا ما يرتبط بالأمر الثاني. نجي بعد للأمر الخامس. السؤال الأول تحدثنا عنه، الثاني تحدثنا عنه، الثالث تحدثنا عنه، الرابع تحدثنا عنه، بقى الخامس، وهو ما ذكره من التعريف. ذكر تعريف نسب إلى المتكلمين، وهو أن الوجود أو الموجود بما هو موجود هو ثابت العين. هذا التعريف الأول. والتعريف الثاني هذا نسب إلى المتكلمين، والثاني نسب إلى الحكماء وهو الذي يمكن أن يخبر عنه. هنا عندنا عدة ملاحظات على هذه التعريف. التعريف الأول، الملاحظة الأولى، ونلاحظ التعريف الأول ذكر فيه أن الموجود أو الوجود أو الموجود بما هو موجود هو الثابت العين. هذا التعريف حتى لو كان باب شرح الاسم هو فيه من الركة، يعني هو من الركة بمكان، وذلك لأن الوجود مشترك بين الوجود الذهني والوجود العيني، وهو جاي يشرح الاسم، يشرحه بالأخص على شنو؟ ليش يشرح الاسم؟ يقول هو الثبوت، شرح الاسم يقول هو ثبوت في العين، والثبوت عام أن يكون في الذهن أو في العين، فهو يقول الثبوت، جاي يشرح الاسم يجيب تعبير آخر مثل ما في اللغة الإرادة هي المشيئة مثلا، هذا شرح اسم. ناخذ يقول الوجود والثبوت، ما يقول الثبوت بل هو ثابت العين. ليش؟ ما قعدنا ثبوت ذهني، مو انقسام الوجود إلى الوجود العيني والوجود الذهني مو من البديهيات هذا؟ ليش يخصص الوجود بثابت العين؟ جاي يشرح اسم، خلي يشرح على حاله، ليش يخصص يقيده بقيد معين هو كون ثابت العين، ثابت في الذهن ثابت في العين؟ ومفروض يقول شنو؟ مفروض يقول هو الثبوت، أو فليقول هو الثابت. زين؟ ليش يقول الثبوت ثابت العين؟ هذا ركيك جدا، يعني يناسب حال المتكلمين أن يعرفون ايش التعريف، ما يناسب، اللغوي أدق من أتوبيس. الملاحظة الثانية ترتبط بالتعريف الثاني أيضا، ركة التعريف الثاني هو الدعوة أنه الذي يمكن أن يخبر عنه. الذي لا يمكن أن يخبر عنه على ما يذكره فيما يأتي إن شاء الله هو المعدوم المطلق، مو مطلق العدم ولا مطلق المعدوم، المعدوم المطلق لا يخبر عنه. نحن عندنا الوجود في قابله، يقابل العدم، عدم أعم من أن يكون عدم مطلق أو عدم خاص، والعدم الخاص أيضا يخبر عنه، عدم المضاف نقول عدم العنقاء، عدم الإنسان، عدم زيد، عدم عامر، عدم كذا، عدم الغول، عدم العنقاء، عدم إلى آخره، عدم شريك الباري وإلى آخره. هذا عدم نتخصص بشيء ضيفة إلى شيء أيضا يخبر عنه، ما عندهم نزاع في هذا، وما يقولون يخبر عنه. فش معنى تعرف الوجود بالذي لا يخبر عنه مع أنه يعني راح يصير العدم الخاص أيضا وجود، مع أنه العدم نقيض الوجود؟ ليش جاء تشرح اسم؟ ليش تشرح بهذا النحو؟ يقول الذي لا يخبر عنه، أو الذي لا يمكن أن يخبر عنه، عفوا الذي يمكن أن يخبر عنه. يا ترى أن العدم الخاص، عدم المضاف يمكن أن يخبر عنه أو ما يمكن أن يخبر عنه؟ يقول عدم العنقاء ممكن بالإمكان الخاص وبالإمكان العام، هذا إخبار عنه. عدم زيد حال وجوده ممتنع، ما ممكن، مستحيل، عدم زيد حال وجوده ممتنع، جاء تخبر عن العدم وما جاء تخبر. فش معنى أنه يعني تعبير جدا ركيك ما يناسب مقام حكيم ودقيق وكذا، ولو جاي يشرح اسم بس يعرف ايش تعريف فشي غريب يعني، هذا ركيك جدا ركيك يعني. حتى من باب شرح الاسم هو ركيك لبداهة ان العدم الخاص في مقابل عدم المطلق ايضا يخبر عنه، سيبقى المعدوم المطلق كما يقولون او العدم المطلق يمكن الاخبار عنه ما يمكن الاخبار عنه، هذا الشرط يجب في محله، نحن ما نريد نتعرض الى العدم المطلق، بس العدم الخاص، عدم الخاص نقيض الوجود، نقيض الوجود الخاص، عدم زيد نقيض وجوده، مثل ما يخبر عن وجوده ويقال وجود زيد ممكن يقال عدم زيد ايضا ممكن، اخبرت عن اخبار قضية واقعية حقيقية صحيحة ما تقبل يعني ما بيها مشكل يمكن ان يخبر عنه. فالتعبير ركيك جدا يعني، تعريف للوجود بهذا البيان هذا تعبير ركيك جدا. هاي الملاحظة الثانية على التعريف الثاني. الملاحظة الثالثة على التعريفين معا، وذلك لأن فيهما خلطا، خصوص الأول نقول الثابت العين، الوجود هو ثابت العين، هذا فيه خلط بين الوجود والموجود، الثابت العين هو الموجود مو الوجود، فيكون في حتى يعني شرح الاسم تشرح الاسم شنو تنتقل من المصدر من المادة إلى اسم المفعول، هذا مو صحيح، هذا مو في يعني ما يناسب مقام الشرح. تريد تشرح القيام تعرفها بالقائم تقول هو منتصب القامة، القيام انتصاب القامة، المشي تحريك القدمين مع الاعتماد عليهما، مو المشي هو متحرك القدمين، المتحرك القدمين المعتمد عليهما وهذا المشي، هذا انتقال من يعني فيه خلط بين المادة الحدث لفظ الموضوع بين المعنى المعنى الحدثي وموضوع ذلك الحدث اسم الفاعل او اسم المفعول، هذا ايضا كلش ليس في محله، يبقى خوف يجي المعلق يعلق على هذا الإشكال أو يجاوب عنه أو يقول أجيب عنه بأن الوجود والموجود متساويان في المعرفة، فمن يعرف الموجود راح يعرف الوجود، وحينئذ ماكو فرق بين أن يقول موجود أو يقول وجود، يقول ثابت العين أو يقول ثبوت في العين ما فرق بينهما من حيث المعرفة والجهالة، لأن اللي يعرف المادة اللي يعرف الاسم المفعول راح يعرف ثبوت اسم المفعول أو اتصاف الشيء باسم المفعول، راح يستلزم إذا كان عرف اسم المفعول وعرف معناه، مثل إذا عرف معنى مضروب راح يعرف معنى الضرب، متساويان بالمعرفة، فحين ما يفرق يعرف بهذا أو بذاك، هذا بالله هذا الجواب صحيح، هذا يمكن المساعدة عليه، هذا أكل من القفا، أنت جاي تعرف المصدر تعرف اسم المفعول ليش؟ هو عرف بنفسه بما يسابقه، يقول الثبوت في العين إيش مالك؟ التجريد تعرف الوجود تعرف بالموجود ليش؟ تقول الثابت العين، تقول ثبوت في العين، ليش تقول الثابت العين؟ افرض متساويان في المعرفة والجهالة، بس شنو الداعي انه انت تترك المعرف وتعرف باللازم؟ جاي تترك التعريف، يعني جاي تعرف الملزوم بما يعرف به لازمه، وبالملازمة راح يعرف. واحد شنو الداعي إلى؟ شنو الضرورة إلى؟ عرف به الثبوت في العين. والله ماكو فرق بينهما من حيث المعرفة والجهالة، فليكن. لكن من نتيجة جاي تعرف هذا ما جاي تعرف ذاك. هاي فد مسامحة في التعبير كلش غريبة، أصلا ما لها داعي وغير صحيحة. هذا مضافا إلى أنه إذا تلاحظون هاي القضية، هذا التعريف الوجود بالموجود فتحت باب الخلط بين الوجود والموجود عند هؤلاء، عند أهل هذا الفن على مصراعيها. هاي الباب انفتحت عندهم، قاموا يخلطون بين الوجود والموجود في حال أن بينهما بونا شاسعا. لاحظوا الوجود ينقسم إلى المواد الثلاث. الوجود عندنا وجود واجب، وعندنا وجود ممكن، وعندنا وجود ممتنع. يا ترى هل أن الموجود ينقسم إلى المواد الثلاث؟ في مجال ينقسم المواد الثلاث؟ عندك موجود ممتنع، شلون يصير تناقض هذا؟ لاحظوا الموجود هنا أكو نقطتين. النقطة إحداهما جاي نركز عليها، أكو نقطة ثانية. النقطة الأولى وأنه تلاقي إذا تلاحظون اسم المفعول واسم الفاعل هذا النوع من المشتقات، هذا ينحل إلى قضية موجهة بالإمكان عند الفارابي، وبالفعل قضية فعلية عند الشيخ. فالموجود ما هو؟ هو الذي ثبت له الوجود، المتصف بالوجود، المتلبس بالوجود بالإمكان العام، يعني موجود بالإمكان العام أو بالإمكان الخاص عند الفارابي. والموجود بالفعل يعني في أحد الأزمنة الثلاثة عند الشيخ. في حال أن الوجود ما يختص بالإمكان ولا يختص بالفعلية، وجود أعم من أن يكون وجود ممتنع مثل وجود اجتماع النقيضين، وجود شريك الباري ممتنع، وجوده ممتنع، الامتناع موضوعه الوجود نفسه، وجود ممتنع، وجود مستحيل. وعدنا وجود ممكن مثل وجود العنقاء، ممكن وجودها، ممكن عدمها، ممكن. وعدنا وجود واجب هو وجود الباري عز وجل، بينما الموجود لا يختص بالفعل، يعني الموجود بالفعل هو هذا الذي يصدق عليه موجود. وأما حتى ممكن الوجود إذا ما موجود ما يصدق عليه موجود، هو هذا المعنى الموجود، يعني المعنى المتداول عليه في العرف هو هذا. لاحظوا العنقاء ما صح تقول العنقاء موجودة، والله شنو ممكن وجودها؟ العنقاء غير موجودة. ليش؟ لأنه تفهم من الموجود يعني موجود بالفعل. تقول زيد موجود يعني زيد موجود بالفعل، يناقضه زيد ليس بموجود، نقيضة زيد ليس بموجود. العنقاء موجودة هذا خطأ، وينها العنقاء تقول موجودة؟ ما موجودة ولا في أحد الأزمنة الثلاثة، طبعا بناء على عدم وجودها. ساحة من الشك في الدنيا، المفروض هو مثال، هذا نأخذه كمثال افترض، يعني مبني على فرض عدم وجود العنقاء حتى في الزمان السابق، أو الغول مثلا كما يقول. فحينئذ العنقاء ممكنة الوجود لكن ما موجودة، فلا يصح أن تصف العنقاء بالموجود أو الغول بالموجود، بينما وجود العنقاء يختلف عن العنقاء، عن موجودية، عن موجودية العنقاء. موجود العنقاء موجودة، أو يعني بعبارة أخرى عبارة لفظة موجود، هاي الكلمة، هاي الكلمة تنحل إلى قضية موجهة ممكنة أو فعلية، متعم حتى الممتنعة والضرورية، أجنبية عن هذا العالم. فشلون بينما الوجود منه ما هو ضروري، منه ما هو ممكن، منه ما ممتنع. الموجود تقدر تقسمه إلى موجود ممكن وموجود ممتنع وموجود بالفعل، موجود بالفعل يعني فعلي، ما يتقسم إلى هذا. حتى لو نقول بمعنى مثل ما يقول فارابي ممكن، خب النتيجة الممتنع ما يصير تقول عنه موجود، بينما وجود الممتنع هو وجود، وجود ممتنع. الوجود الممتنع ما يصير موجود، وجود لكن ممتنع، وجود موجود خو محال هذا. فوجود ممتنع، وجود غير ممكن، عدمه ضروري. فشلون انه شوفوا هذا خلط بين الموجود والوجود يسبب لنا مشاكل، لانه بعد راح من نحمل الموجود على انه بمعنى الوجود، راح شنو؟ راح نقع في المشاكل. او اذا حملنا الوجود بمعنى الموجود ايضا راح نقع في المشاكل، هذا اولا. وثانيا التعريف مو بموجود، التعريف بالموجود الثابت العين، الثابت العين مو ثابت العين. ما عرفوا الوجود بأنه ثابت العين، لا، الوجود الثابت العين يعني معرف باللام، موجودة ألف ولام هنا. هاي الألف واللام لو تكون بمعنى الذي كما يقول النحاة، ألف واللام تدخل على المشتق شو يصير؟ بمعنى الذي. فش راح يصير؟ راح يصير معناه الذي هو موجود، الذي هو موجود نفس الوجود لو معروض الوجود. الذي هو موجود زيد، أمر، إنسان، حيوان، سماء، أرض، مو الوجود. فهذا تعريف للوجود بالماهية راح يصير، تعريف للوجود بموضوع الوجود، غير تعريف. هذا يجب خلط الدور بين الوجود والموجود اللي هو موضوع الوجود، هو نوعا ماهيات، نوعا معروض الوجود ماهيات. زيد هو الموجود، الذي هو موجود في الدار منه زيد، الذي هو موجود خارج الدار عمرو، الذي هو موجود مثلا كذا كتاب الى اخره. هاي شنو؟ هاي ماهيات لوجود. فشلون احنا ننتقل من التعريف، من تعريف الوجود بما يساوقه الى التعريف بما يوصف به الماهية؟ فهذا الكلام اصلا يسبب لنا مشاكل دور اعظم، غير قضية انه قضية موجهة في واقعها لو بالامكان لو بالفعلية. لا، الدور انتقلنا من الوجود الى الماهية، وهذا يسبب خلط بين الوجود والماهيات، بعد يصير مشاكل كثيرة. فشلون احنا نعرف الوجود بانه ثابت العين؟ وحتى لو كان الألف واللام مو موصولة، مو بمعنى الذي، ألف واللام تعرف فيها مثل ما تقول الإنسان، تدخل على الجام تدخل معلوم بعد هنا مو بمعنى الذي، تصير تعريفية يعني تتحدث عن الطبيعة. النتيجة خب طبيعي ثابت العين من هو؟ نفس الشيء، طبيعي ثابت العين، الذي هو الطبيعي ثابت العين هو الماهية والوجود، نفس الكلام، نفس الشيء. فتعريف الوجود بالموجود هذا خطأ عظيم، هذا وهذا يفتح باب المشاكل، ووقعوا في المشاكل. ثم انت تعرف يعني بالنتيجة ما يحمل، اكو عندنا حمل اشتقاق وعندنا حمل مواطاة الذي هو الثابت العين، اللي هو ذو الوجود مو نفس الوجود. الموجود هو ثابت العين مو الوجود هو ثابت العين، الوجود هو الثبوت في العين. فهذا فيه خلط ايضا بين حمل المواطاة وحمل الاشتقاق. كم خلط بهذا، وراح نمشي عليه بعدين نخبط بين الوجود والموجود وصبب لنا مشاكل كثيرة. ما يصير. فلا بد ان يكون هناك بيان مفروض يكون دقيق. يعني هالقضايا مبنية على الدقة مو مبنية على المسامحة. ومشلون مسامحة؟ مسامحة توجب مشاكل كثيرة، مو سام باب تعبير مجازي ونفس المعنى مو مشكلة. فهذا ما ارتبط به الأمر الفصل الأول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.